يجب أيضا يشترط اسم العالم خيرا يقع الصلاة باطلة ليه؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي بطلانه وفساده لا يصلي النهي لا تصلي كذلك هذا حديث كثيرة كثيرة جدا لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة عن صحيحة كذلك مثلا لا صلاة لمن نبدأ في الحقيقة هنا لكمال لأنه في قرائة لا صلاة لمن صلى مع طوط في الساعة وفي الرواية نهى عن الصلاة معصوصة الشعر معصوص يعني مبصور الشعر مبصر وجامع الخلاصة النهي عن الشيء يقتضي الفساد والإخلاص وأشد من النهي اللعن وأشد من النهي اللعن والأحاديث جاءت كثرة في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المسلمة جميعاً في ذلك صلاتها باطلة أما مسجد الرسول عليه السلام هذا ما شرحناه قديماً في تحضير الثالث في اتخاذ الصبور الثالث وهذا ما سئلنا عنه في مينة هذه السنة سئلنا عنه اليوم الرابع في صباح اليوم الرابع من أيامنا فأجعنا بما هو مغير هناك في الحديث الثالث ما خلاصه أن النهي عن الصلاة في المساجد والنهي عن القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة وكما أن هذا يقتضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقتضي بطلان الصلاة وكما أنه رخص لبعض الصلوات في الأوقات المكروهة وهذه صورة خاصة منها تحية المسجد منها صلة وضوء إلى آخره يسميها الصلوات الشافعية لأنها من ذوات الأسباب فكما رخص بهذه الصلوات إلى أوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوع تطوعا مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة فهذا أول ما يوجه النهي إليه أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوع حتى يقال هذا يصلي لقصد وقت القراءة وإنما هو لقصد تحية المسجد لقصد سنة الوضوء فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد الصلاة في الوقت فما دام رخص لهذه الصلوات بحجة أن هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها يعني بتكون مناسبة كذلك لو قيل من صلاة في مسجد الرسول مثل الصلوات الأخرى الأخرى مبنية على القبور فتقول نحن ألغينا حينئذ عمليا فضيلة الصلاة في مسجد الرسول كما ألغينا فضيلة الصلاة للوقت في تحية المسجد لسبب الوضوء لغير ذلك الأسباب إذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا الحكم لأنه ليس كفاءة للتاريخ لأن له فضيلة لأي صلاة وهذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة فإن قيل بأن مع ذلك الصلاة فيه الصلاة في المسجد حصلنا هذا الحكم فضيلة المسجد حصلنا أنه الصلاة فيه أي صلاة وهذا طبعا لا يجوز إذا الخطب يقول نستثني مسجد الرسول من الحكم العام كما استثنينا بعض السنن من الحكم العام وهو صلاة الصلاة لو قبل الصلاة هذا هو الأمر الذي يجب أن يكون قبره هذا أمر عارف والرسول لو كان حياً لم يرضعه بل السيدة عائشة صرحت فقالت إن رسول الله عن اليهود والنصارى اتخذوا القبور أهل المساجد قالت ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا أي لولا إخبار رسول الله عليه السلام لأن الله لعن اليهود والنصارى لكان جعل قبر رسول الله عليه السلام في أرض باردة ولكن خشي على عليه الصلاة والسلام أنه لو جعل قبره في أرض باردة لمكن ذلك الناس من أن يبنوا عليه مسجدا ولذلك قبل حكم الله الكبير أن يبقن في البيت حيث لا أحد كان السلطة عليه ولا أحد يستطيع أن تحذعه نسيا.
هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا
قلبي قلبي
سلام قلبي
لا مثل ما صار تشقوا بكرة عند المطار ما قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لو تكتب غدا فالآية تعني العلم الذات يعني أن أي إنسان أي مخلوق بدون أن يعلمه الله لا يستطيع أن يعلم شيئا من هذه الأمور الأرواح في هذه الآية. أما بواسطة من الوسائط بسبب الأسباب التي خلقها الله وذللها لعباده فهذا لا ينافي أن الله عز وجل اختص بعلمه الغيب. مثلا اليوم في تقاويل الفلكية من بعد مئة سنة يقول لك في اليوم الفلاني بدا هذا الكسوف والكسوف كلي بنفسي الى اخره تعرفوا على بعض مشكلتين صاروا اطراف تعرفوا هل هذا من الابتلاء على الغير؟ الجواب لا، لان الغير المقصود هو مثل ما بيبالغوا البعض يعني بيغمد هيك عيونه بالكسوف واحيانا بتشوف عالم الكسوف. هذا هو الشيء المنفي ان يعلمه احد من البشر الغير. اما اذا نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربك لأنك كذا وكذا، فهذا ليس معنى أن الرسول علم الغيب وإنما أطلع على الغيب. لذلك قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا كل من يصبها من الرسول، فكون إلا من يصبها من الرسول، فكون المرتضى من الرسل طلع على الغيب بواسطة إظهار الله له عليه هذا شيء، واطلاعه هو على غير ذاته شيء آخر. لذلك فلا تعارض بين هذه الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غير أحد إلا من يتبع الرسول، وبين قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات مقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي، وليس المقصود بالعلم الذي يظهر عليه من يقضى على الرسول. عرفتم؟ كذلك بقى أي إنسان آخر في وسيلة من الوسائل التي يبتلى الله لعبد من عباده اطلع على أمر يخفى على الآخرين، هذا ليس غيبا لأنه ما اطلع على هذا الغيب ذاته وإنما بواسطة الأسباب التي يبتلى الله له. فإن صح الذي قلته عن الطبيب لأنه طلع على أن هذا الجنين هو ذكر، وفعلا بين حينما ولد أنه ذكر، هذا ليس معناه أنه طلع على غيره لأنه ما عرف ذلك بذاته يعني بدون واسطة بدون سبب خلقه الله، وإنما الأسباب التي جعلها الله علمها الله لعباده. الفلاح مثلا لما بيرسل الشجرة من نصف الشجرة يقول لك هي عمرها مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات، يشتغل الإنسان العالم شو بيعرفه العالم الغير؟ لا، بس هو بممارسته بتجاربه ترى عنده عارف إنه كل دائرة بتدل على شرس، فإذا عد الدوائر أعرف قديش عمر الشجرة، هذا مو عالم غير، هذا علم بواسطة الأسباب التي يسرها الله. وخير كذلك من يمكن للإنسان أن يعرف أمر أي إنسان آخر كان كثيرا أو صغيرا، وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي تجد بروح الإنسان فتلقى في سرعة الكلمة، فأنا قالوا سجل الآن تضحونا يقول لا ما طبعا كانوا ربما ذهب واضح ما أدري إذا سوى هل لك الجواب أو لا أو ذلك السبهة ولا لا هذا السبب يكون هذا كل ما يصير ما يصير وابن السهل الأول وقبل ما يتصل الزوج بالزوج ايه بس شو يعني شو تقصد؟ نعم؟ استقام
لا تكتير عن هالكافر انه يقصد انه يعني يرد على اولئك المعترضين بها الناحيه انه يقصد عن الغيب ان الله يعلم يسبق عن قديما بين النهار يعلم بعد
الفجر.
هكي؟ رد
على جواب عجيب. هذا الاختراقات الزائد عن الطبيعة إذا قليل
كتب
بعض الحرب إذا قليل إذا
قليل إذا قليل إذا قليل
إذا تكلم عن هذا لا في أي واحد من
تبصر تهدد إليه وزيارته كثيرا كما يفعل الناس الأماكن التي يعجلون عندها. هذا هو المقصود بقوله لا تبصر
الآن الزيارات
وردت بعض انتخابات او اعتراضات من الاخوان ان الحلفيين يفتح لديهم صدقهم بالقضايا الصحيح ويستقرون جدا الى الانتخاب او القضايا او المنتخبات الصحيح. كان هذا صحيح وما دليل وما جواب هذا؟
والله ارى
تاجيل
هذا السؤال الى بعض احتمال معظم الاخوان حتى يجعل الجواب موضوعا مهما كما اعتقد يستفيد الاخوان في الوقت نفسه جواب هذا السؤال. فانا اعتقد ان هذا السؤال ليس صحيحا وارجو ان يكون محققا مثل هذا التلقم من الاخوان الثاني نظرة إلى طلب الثالث، الثالث هو الآخر ما يحتاج إلى تقييم. نحن وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو فتح القرآن لغير الكافر، فكل ذلك هو مسموح إليه. وهذا في الواقع من طبيعي منهج السلف ومن فروقه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء. السلفية لا تتبنى رأيا لم تثق فيه، وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو وعليكم السلام ورحمة الله. حتى عندك هناك إنما هو اختيار قول من الأخوان الشيخين لك، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. فتفسير آية لا يمس إلى المطهرون لأنهم هم الملائكة المقربون، هذا تفسير مسبوق. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال: أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عاد: كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى، لا يمس إلا المطهرون بأيدي سفرة، وهكذا القرآن يفسر بعضهم بعضا. والإمام مالك من بين الأئمة فصل السبق إلى إلفات نظرنا إلى أن آية لا ينسه إلى المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة لأيدي سفرة كرام بررة. ومن العلماء الذين فسروا الآية بما سبق ذكره تفسيرا الميجر مخططا المحقق المشهور ابن القيم الجوزية، فإنه له كتابا طريفا بعنوان كتاب القرآن تعرض في تفسيره لهذه الآية بقوله تعالى في ما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين. فبمناسبة قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، تعرض ابن القيم لتفسير هذه الآية في إزاحة الكتاب أحكام السؤال، فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الآية إنما هو الله. يحضرني الآن بعض تلك الوجوه، منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهر وبين المتطهر، فالمطهر هو المطهر في الحسن وفطرة، وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما نحن معشر البشر فلسنا مطهرين، وإنما نحن نوعان، قسم يتلوث ثم يتطهر، فهؤلاء هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى كما قال في الآية المعروفة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن المتطهر هو الذي يتقلب الطهارة ويسعى إليها ويعمل بمقتضى تطهير نفسه بالتوبة إلى الله وقيامه بالمكفرات من الأعمال الصالحة. أما الملائكة فهم لا يتلوثون حتى يتطهروا، وإنما هم منذ خلقهم ربنا تبارك وتعالى كما قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فحينما نعود بهذا إلى الآية المذكورة فيها فنلاحظ أن الله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون، يتبين لنا أنه المقصود الملائكة وليس البشر، لأننا عرفنا من الآية الأخرى أن الله حينما عانى البشر قال المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا دليل أو وجه من الوجوه التي سند إليها المخيم في تأكيد أن المقصود في الآية الملائكة فقط. وجه آخر هو الوجه الذي نقلته عن أستاذ محمود، فهنا ضمير لا يمسه فإلى أين يعود؟ يظن كثير من الناس أنه يعود إلى المصحف الذي هو يحصر القرآن بين جثتين، فهذا يرد ابن القيم في حجة أن المصحف لم يسبق له ذكر في سياق الآيات، وإنما سبق فيها ذكر لكتاب موصوف بقوله مكنون، وإنه لكتاب مكنون في كتاب مكنون، فكتاب موصوف بكونه مكنونا، هذا الوصف لا ينطبق على المصحف الذي بين أيدينا لأنه ظاهر وليس مكنونا، لأن المقصود من المكتوب هو المكتوب. فما هو الكتاب الذي ينطبق عليه هذا الوصف مكنون؟ هو الذي جاء أيضا ذكره في آية أخرى، القرآن الكريم في لوح محفوظ، هذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المكتوب. فإذا رجع ضمير لا يمسه إلى هذا الكتاب المكتوب. ويؤيد هذا قول الإمام مالك الحاجب حيث قال في أيدي سفرة كرام بررة، فهؤلاء الكرام البررة هم الذين يمسون هذا الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ، أي معنى الآية لا يمسه إلا المطهرون، أي أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصله المكنون المحفوظ الذي لا تناله الأيدي إلا أيدي الملائكة، هذا الكتاب هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. هذا وجه. قال وجه آخر يذكره أيضا فيقول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون جملة خبرية، وخبر الله لا يتأخر ولا يتخلف، فيمكن أن يكون مخالفا للواقع. فلو أن الله عز وجل يريد من الآية هذا المصحف الذي بين أيدينا، فنحن نعلم بالمشاهدة أنه يمسه غير مطهر حقاً من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة بنفس القرآن أمثالنا، ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون بمثل أولئك الذين يدعون الفرائض كلها. فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهر لمجرد مس القرآن. وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرآن كله، فهم يمسون القرآن على جنابة لأنهم دائما غير متقاربين. كيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول لا يمسه إلا المطهرون؟ فحتى إيه؟ إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع، وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا. فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم في الحقيقة مع الواقع وليس خبر الله، لأن خبر الله لا يتخلف ولا يتأخر. فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع، وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا بخطأ الفهم، فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير، لأنه لا يجوز المؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطئ في ذلك أنه من الجائز على الله أن يصير خلاف الواقع. إذ الأمر كذلك لم يبقى إلا أن الآية معناها ليس كما يظن الناس، لأن هذا المعنى مصادم للواقع. قال تعالى لا يمسون المطهرون، فتهمنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهرون، فرأينا هؤلاء المسلمين يمسونه وهم غير متطهرين. إذن هذا الفهم هو الخطأ، لأن الله لا يخطئ. فما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح عرفناه من السبب أن المطهرون في الآية هو الملائكة وليس البشر، من غير لم تصطدم الآية مع الواقع. هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الآية الجملة خبرية، إخبار من الله أن الكتاب المخلول لا يمسه إلى المطهر. قد يقالها هنا لأنه ممكن أن يقال أن الآية جملة خبرية ولكن المقصود بها الأمر والإيتاء، أي تكون الآية نفس بمعنى النهي. ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يصار إلى مثل هذا التقدير إلا إذا لم يمكن فهمه على أن أجلة خبرية محضة. فإذا أمكن على الطريق السابق بقيت الآية خبرية وليس فيها شيء من الإنساء. فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما قطع عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أنها لا علاقة لها بموضوع القرآن على القرآن، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكنون المحفوظ الله المحفوظ المكنون المحفوظ الله المحفوظ هو لا تنال وإيد الشياطين كما قال تعالى وما تنزل فيه الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة المقربون لأيدي كفرة دوام برامج. هذا ما يتعلق في موضوع مس القرآن. أما فيما يتعلق بموضوع ليس موضوع الثاني نعم قراءة القرآن على جنابة، فهنا نقول أيضا إنه لا يوجد دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن على غير طهارة، اللهم إلا أحاديث أو بعض أحاديث لا تقوم بها حجة كحديث كريم الترمذي في سننه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن ذنب ولا حاشي لا يقرأ القرآن ذنب ولا حاشي إلا أن هذا الحديث ضعفه الترمذي نفسه لما خرجه بل قال الإمام أحمد إنه حديث باطل فإذا الأمر كذلك لم يجد أن يستجد به في إثبات حكم شرعي حكم باب التحريم يضافه إلى أن إسناد الحديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه وجد ما يعارضه من الأحاديث الصحيحة وهو كما سمعتم يتحدث عن جنسين من المخلفين الذنب والحاشي أما فيما يتعلق بالذنب فهناك حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله أو أحيانه كان يذكر الله في كل أحيانه حديث رواه مسلم صحيح ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن من قول السيدة عائشة كان يذكر الله أنه في القرآن لأنه هو الأصل في الذكر كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما لم يبينه هذا الذكر ما هو القرآن فحينما تقول السيدة عائشة كان يذكر الله وإنما دائما الأحكام تبنى على الغالب فإذا غلب على ظن البائع أنها ستستعمل في معصية الله ولو على الغالب مش دائما يصير مصرية فإنه لا يجوز وإذا غلب على ظن العصر جاهز فإذا تردد كان الواقع الله يفعل والله يجوز وهو في جواب السؤال هذا نعم اي طيب قد يختلف الحكم ما استطيع ان اقول الان ان يجوز صلاه واحدا ولكن بلا شك غير القاتل هو غير ذيعه للمسلم وغمسه المسلم اجل جدا من الصلاه اما بالنسبه للكافر لا استطيع الان ان بث الموضوع لعدم استحضاري شاهدا على شاهدا يساعدني على القول بجواز او بعدمه فلا جواب عندي الان بالنسبه للسؤال الثاني اذا كان احد الاخوان في عنده شاهد او دليل يساعدنا في هذا ابو العبد مع السلامه والاكرام ما تعرف السيدة تحقيقها تستطيع أن يقع ذلك لكن هذا أورع منه نحن على الشيء الذي من أجله ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام كان في يده. نعم. السؤال هو يعني أمثلة عديدة والجواب على ذلك معلوم، وهو أنه بالنسبة للسؤال كالصورة الخاصة يجوز له أن يجد قوم عليه نذر زائد قوم مثلا مع عشرة أو عرقة أو نحو ذلك في أيام فاضلة، ولكن إذا قام على الصيام فثوابه عليكم السلام يكون بالنسبة للنذر ثواب العمل، وبالنسبة لقوم النفل ثواب النية لا العمل. فعني بذلك الإشارة إلى الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لملائكته يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسنة فعملها اكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، فالله يضاعف به ويسر. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له 10. فالهم على فعل الحسنة ولم يقترن هذا الهم بالفعل اكثر حسنة، لكن حينما يقترن بالفعل عاشر الى ما سمعت من التفصيل. الذي يصوم صوم نذر او صوم فرض ويلاحظ حين هذا الصيام العملي فضيلة ذلك اليوم لو صامه نفلا وتمنى ان يصومه نفلا، ولكن عليه ما هو اهم منه فهو صوم النذر او الصلاة تلقاء هذه النية له حسنة، لذلك يجوز له أن يفعل هذا، ولكن نلاحظ أنه لا يثاب من الحسنات على نيته قيام ذلك اليوم تنفلا ما قيامه نية وعملا فرضا أو نذرا، وإنما يلاحظ أنه تسمى له حسنة واحدة. وبصورة أخرى كما أقول بالنسبة لمن يدخل المسجد ويريد مثلا يصلي ركعتين تحت المسجد ويمضي مع ذلك ركعتين ثلث وضوء أو ثلث وقت، فهناك ست صور حيظهر لنا التفصيل السابق في ملاحظة التفصيل هذه الصور الثلاث. فإنسان يدخل المسجد فيصلي ركعتين تحت المسجد ويصلي ركعتين ثلث الظهر مثلا، ولا نتوسع في الأمثلة. إنسان آخر يدخل المسجد فيصلي ركعتين، الأول صلى 4 ركعات ركعتين ثلث التحية المسجد وعلى رأي الجمهور طبعا، أما نحن نرى وجود التحية وركعتين ثلث الظهر مثلا أو ثلث الظهر. الصورة الثانية إنسان آخر يصلي فقط ركعتين لكن ينهي فيهما تحية المسجد وثلث الوقت، يعني ثلث الظهر مثلا، إنسان ثالث جبت المسجد بسبب ساعتين سنة التحية أو واجب التحية وغسل. أيهما أفضل من هذه الصورة الثلاث؟ الشرط الأول أن يصلى أربع ركعات، لأنه سيثاب على أربع ركعات ثواب العمل، يعني ركعتين أجر لا أقل عشر حسنات، وركعتين لا أقل عشر حسنات صاروا أجرين. هذه الصورة أفضل من الصورة الثانية. ليه؟ لأن الصورة الثانية تنجاز عشر حسنات زائد عشر واحدين بقانونه. الصورة الثالثة والأخيرة تنجاز عشر حسنات، لكن يعني ما في مئة حسنة تنجاز عليها. كذلك بالنسبة للنذر، فإذا نذر أن يصوم يوما ما أصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل حصه من بين الأيام بهذا أو يصابه ثواب القلب عملا وثواب النية مية قلب. قال واضح؟ إذا
الواحد
كان مثلا هذا هو صواب العمل. نعم خير طبعا. قد يستطيع سوء الحفظ، سوء حفظ الأحاديث وضبط الروايات. لا إذا كنت عن شيء آخر. نعم مبين هذا هو السبب. يعني المقصود من القاعدة أنه رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف، وآخر قال فيه ثقة، فهنا جاء مقدم على الصغير. لماذا؟ يعني الصغير مبهم غير مقدم، لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حفظه، وقال إمام آخر فيه ثقة، فيقدم الصغير هنا على التوحيد. لماذا؟ يعني الصغير مفسر مبين، والبيان هو سوء حفظ. ثم التوثيق الصورة الأولى كانت ثقة ضعيف، فقدم التوثيق على تبعيض، لأن التبعيض جرت مبهم غير مفسر وفرقة شركة، لأن هناك من وثق من الأول. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه، فهناك العكس للنتيجة، فيقدم الجرح على التعديل التوثيق، لأن الجرح مفسر بتفسير جرح يعتبر، وهو سوء الحفظ الحديث. لعله هذا جواب سؤالي.
الحديث اللي ذكر البخاري عن تكفير الجواب علينا في المسجد، فليس منه ان الملائكه تطلع على ما تكفير الانسان تطلع على محمد
الانسان بعض الملائكه، بعض الملائكه الموقرين لذلك طبعا الصلاه. إذا
وجد
واحد كان مثل إذا عدم الحفظ يعني هل يقول يعني حديث أنا بحديث أو جاء واحد كان مثل الحفظ في الحفظ. نعم أما حديث مقترع في صحيح البخاري فلا يرى، يقول أن يقول عن مدينة عرب أن ليس كل ربيع صحيح البخاري ضعيف، بل وليس فقط ضعيف، بل فيه أحاديث مقترع هذا الاحتمال الأخير أو الدعوة الأخيرة أن في أحاديث البخاري أحاديث مفترة، فهذا القول هو المفترة. أما أن يوجد في البخاري شيء من الضعيف وبعض جاء من بعض الرواة وبنقص بعض العلم الذين جاءوا من بعض البخاري، فهذا يوجد في رفق ضئيل وقليل جدا جدا. ثم الذي يتضح وجوده هو خطأ في حديث، ليس الحديث من أصله وإنما خطأ في لفظ الحديث. لعلي أستطيع أن أرسل رسالة. أي أحسن. كنا نتكلم عن المسجد ونحن فاتحين الصلاة. فهناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤيا يراها في المنام فتظهر كفلق الصبح. ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف، ثم ان جبريل انقطع عليه السلام وهو الى المنام. هذا حديث طويل في اول صحيح البخاري. خلينا هلا نتحدث مع في اخر هذا الحديث ان الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهل بالصعود الى قمه الجبل ليتردى منه نفس النفس، فيظهر له الجبريل ويثبته ويمسك الرجل. هذا الحديث في اول حديث في صحيح البخاري بعد حديث انما الاعمال بالنيات. هل يوجد هذه الحديث ما يزعها، وسبب عدم الصحة يأتي من أن الحديث ضروري، يعني حديث الأصل الحديث حديث عائشة وفي نجيب عبد الله عليه السلام، هذا حديث في تمامه مروي من طريق الإمام الزهري عن عروة عن عائشة. لما إذا نفكر كثير من الحديث الذي يخص التردي قال الزهري وبناء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي كان يرفع بالجبل فيعم أن يتردى فيضع له الجبل ويطمئنه. فهنا الزهري يقول بلاغنا، الزهري كان يطغيه، وهذا الحديث يرويه أصل حديث عن أروى عائشة. فهنا الزهري أوضح، وهذا يدقق في علماء الحديث، أن الزياني اللي فيها تحديث وما تركت عن أروى عائشة حتى وصل عليها الصحة وإنما بلغه، فإذا هو يحدث بهذه الزيادة عن مجهول لم يصلي، فكانت الزيادة ضعيفة وهي في صحيح البخاري. لكن البخاري في الحديث بتمامه تمامه هكذا جاءه الزهري عن عروة عن عائشة إلى آخر الحديث. ثم يقول الزهري وبلغنا سيرته، فالحديث شافه البخاري في الصحيح كما وصله، لكن هو لا يعني الزيادة وإنما يعني وصلها، لأن هذا الذي هو قبل الزيادة على صوت البخاري. أما زيادة مكة ليست على صوت البخاري لأنها مرسلة، وكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، المسند الجامع الصحيح مش أول صحيح أولا مسند يعني ما قول الرسول عليه الصلاة بطريق تسليط هذه الزيادة هي ما فيها، إنما يقول الزهري بلا غنى. فالابن هذا يجب في البخاري وليس حليم ناس أو أقوام يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، إياكم وإياهم. أن يغنوكم أو كما قال. الحديث يتوقع الإمام مسلم وغيره لتحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبت من رواياته بأخذه عن العلماء الصحاح الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق. فكأنه يقول لا تروا أي حديث وإنما تثبتوا فيه لأنه سيكون هناك يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدثون من الأحاديث التي لا أصل لها. وقوله عليه السلام في هذا الحديث فيما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم أي يحدثون لكم من الأحاديث فيما لا أصل له فإياكم وإياهم. الغرض أيضا من الحديث هو تثبت رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفق في أحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل هؤلاء الدجالين الذين يحدثون الناس بما لم يسمعهم ولا أعلم.
كثير من الفوز عن أبو يوسف من طلب الحديث كثير من طلب الإسلام من أحد كبرات عن طريق هذا جميل الحديث عن
ثم لا أكثر. شرط المنافاة هو الاستبار في نقطة معينة. يعني لو كان الحديث يقول ان الضبار ليس بخير والطب يقول انه خير هذا هو الاستبار. تستريح لدورة الثالث هذا هو الثالث حتى هو مفرع مما تجدت من السؤال بعد ذلك يتكلم اليوم. الحديث لا يخالف الحب الذي يقول ان الذباب قدر لكني اشعر لانك انت ما افتحت عن ما يقول الحب في الذباب لأن قولك إن الطب يحكم بأن الذباب حجر لا هذا ليس من شأن الطب فإن الناس كلهم أطباء غير أطباء مثقفون وغير مثقفون يعلمون بأن الذباب حجر. وإلى هذه الحقيقة يشير سؤال أحد الناس العراقيين لعبد الله بن عمر الخطاب قال يا ابن عمر الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبه يعني سورة يعطي سورة التوبي هذا مو في إشارة إلى قدرته. لكن ابن عمر أجاب الثالث بقوله يا أهل العباد ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم من كبيرة قتلتم من فشيء والدجال هذا الذباب قطع في مكان كذا ثم يحوي كذا الثانية أقول الذباب قدر ما أحتاج إلى كباره هذا معروف إيش عامة. فأنت تعني غير هذا، أنت تعني أنه الذباب كما يقال الطب أن هناك الجراثيم
كيف؟
لا يعني أريد من كلامي هذا أن الإنسان يكون دقيق في تعبيره لأنك أنت لما قلت قدر هذه قدر لا تحتاج إلى كبار المعروف لك من الجميع لكن قلت كثيرا كله قدر فهو ذو قدراتيم هاي النقطة الطبية اللي ما بيعرفوها عنه في الناس ومن تجارك يعرفوها كل الناس حتى هو مكان لا طب هناك يدعي انه هناك جراثيم لا تراب العين مجردة مثل ما قال له ابن عمر السائل هي تلتج قتل الجراثيم هذه وهنا في الطبيعة طبعا ما تنفي لكن كونه قدر هذا معروف في المشاهدة الشاهد فكون الطب يحصل لأنه الرباب موصل جراثيم هذا لا يوجد الحديث، لأن الحديث نفسه يؤكد هذه الحقيقة الصحيحة، لأن ما قال لك أن في أحد الجموع الداء وهذا الداء هو الذي أقرب من الصبر، فهو لا يوجد الصبر. لكن الحقيقة أن الطب النبوي جاء بخبر من واحد السماء الصباح لما يطلع عليه الطب بالتجربة الجوية، هذه الحقيقة. وإذا وضحت لك فحينئذ يكون السؤال خطأ، لأن الطب اليوم لا يناسب الحديث ولا يعرفه. لذلك أدعت الجواب حينما أجبتك بقولي أنه ما تتعارض، لأنه الطب حسب تعبيرك السابق يحكم على الذباب لأنه خير. لو كان في الحديث الحكم على الذباب لأنه ليس بخير هو فيه تعارض، لأنه البحث أو النقطة معينة ثالثة ومسلم حتى يصير تعارض. لكن الحقيقة أن الحديث النبوي أثبت حقيقة طبية قبل أن يأتي الطب بالجيل، وأثبت حقيقة أخرى لما يستشفى طب اليوم. الأولى هي داء جراثيم تعبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هذا طبعا استخف الطب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لقرون طويلة. والحقيقة الأخرى التي تضمنها الحديث ولما يأتي علمه الطب هو أن فيه دواء يعني الآخر، هذا ما استشفاه الطب. وعلم الطب ككل علم يشهد أهل هذه العلوم كلها لأنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة جهلهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأي عالم في أي علم يقول إلى هنا وصل علمي، والذي أجهله أكثر مما أعلمه. ألست تعتقد أن هذا الكلام يقولون؟ إذن فالحديث النبوي أتى بحقيقة الطب لم يتعرض لها لا كلبا ولا إنزالا، إذا أتى بحقيقة جهلها الطب إلى الآن، قد يكتشفها فيما بعد قريبا أو بعيدا، هذا علم عند الله، وقد لا يكتشفها مطلقا، ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل. إذا لا تعارض بين حديث الإجابة وبين الطب الواقع.
الله أكبر.
ماذا يفعلون؟
هو في صلاة، هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة،
فلذلك لم يتكلم، وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة، وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم، وأبقاهم كما هم. ثم ما حدثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة. وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بيحب يعجز أصحابه لا نفسيا ولا بدنيا. أما نفسيا فبلا شك يعني ظاهرة غريبة، الرسول عليه السلام يدخل في الصلاة مكبرا الله أكبر، يستعن بعض الصحابة في جيرانه، هذا إفعال نفسي. فكان لو كان يستطيع الرسول عليه السلام كان يقول لهم يصليها العبارة أنا أصلي كذا وكذا، ولا بيخليهم كمان واقفين يشتغل فيهم. لكن هذا دليل كله على أنه كان في الصلاة، لذلك اعتدى بهذه التكبيرة. وربما سماها أشياء أخرى، وإن كان لم يصرح بذلك الحديث وراح وارتكل، ثم جاء فصلى بهم يعني أتم بهم الصلاة. فمن هنا كل ما قلنا لا بالتجارات العقل والمنطق أي قال ما قد فيه. تلك التي نستدل على رد القول بوجودها يشهد عليه العدد المحصور بخمسه قام فيها. اما التحريك نفسه فهي لا تجوز الا لامر عارف، فليس رسيلا مع كل يوم حتى تصبح صلوات في القلب، وقد تصبح صلوات ست واكثر من ست لامر عارف. كان ينظر الانسان على نفسه خلاص فاصبحت الصلوات ست، ولا يمكن نحن هذا لانه الصلوات مفروضه خمس، لاننا نعني الصلوات مفروضه خمس يعني في كل يوم وليله وقربا رسيبا. لا يجوز للانسان ان يضع كما انه لا يجوز ان يضع صلاه من هذه الصلوات خمس، فحينما يقال بان الوتر واجب صارت الصلوات جامده. اما حينما يقال والله إذا كان الإنسان دخل مسجد فبمناسبة دخول المسجد يجب عليه ركعتين، وقد لا يدخل المسجد فما يوازي عليه وجوب الخلق اللازمات في كل يوم وليلة، وإنما هذا الأمر العارف وهو دخول المسجد. كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قال ما بوجود صلاة العيد، لأن صلاة العيدين ليست الصلوات مفروضة في كل يوم وليلة كالصلوات خمس، فإذا ما يجعل على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراف بدليل خمس صلوات محصورات لا يرجع على تعيش المسجد، وكذلك لا يرجع على الصلاة.
من قوله هل علي غيرها؟ ما هي المقعة؟